بسم الله الرحمن الرحيم. باسم أسرة مستشفى طب جراحة العيون والدكاترة العيون في الدقهلية والعاملين في مديرية الصحة بالدقهلية، بنتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن النقيب على قبوله الدعوة والمشاركة النهاردة معنا في المستشفى، ونتمنى إن شاء الله أن يكون في مزيد من اللقاءات إن شاء الله بعد إذنك دكتور أحمد بإذن الله. وبمناسبة شهر رمضان الفضيل، بنعتبر ان دي مناسبه فضيله ربنا يتقبل ان شاء الله ويجعلها في ميزان حسناته وحسناتنا باذن الله، ان احنا نستمر على هذا النشاط الديني في المستشفى. وبنشكر الزملاء اللي كانوا سبب في اللقاء بيننا وبين الدكتور احمد النقيب. مش عايزين نطول عشان طبعا رمضان والوقت ضيق والزملاء وراهم ارتباطات، فبندعو الدكتور احمد ان شاء الله انه يجود علينا بما امن عليه الله من الكلمات ومن المعلومات الدينية إن شاء الله، وأرجو إن إحنا نستفيد. وبإذن الله هنطلب منه إن لو في وقت أي استفسار من الزملاء إن شاء الله ما يبخلش علينا بعلمه بإذن الله. فليتفضل الدكتور أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه بعد. فبداية أحمد الله تعالى على توفيقه لهذا اللقاء، وأشكر الأخي الدكتور أيمن والإخوة الذين سعوا في إنجاز هذا اللقاء وإتمامه، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتنا يوم اللقاء. والحقيقة لا أريد أن يكون الموضوع موضوعا محددا وآخذ في الحديث فيه إلى نهاية الوقت ثم نخرج في نهاية الوقت وقد سمعنا محاضرة شأنها شأن المحاضرات التي تسمع في المساجد أو ربما تسمع في الشرائط أو نحو من ذلك، ولكن أريد أن أتكلم في قضية بسيطة ثم يترك الأمر لحضراتكم للمناقشة والحوار ليكون الاتصال أولى من السماع فقط. كنت مع أخي وحبيبي الدكتور أيمن، أسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يحفظه، قبل أن آتيكم مباشرة لنتكلم في مسألة وهي مسألة تهاون بعض الناس في أداء العمل الوظيفي وما السبب في ذلك الأمر. فتكلمت معه أن هذا الأمر ليس نتيجة الوضعية التي نعيشها هذه الأيام، ولكنها حصاد مر لزمن خلا. هذا الزمن قد يمتد إلى 200 سنة أو أكثر. عندما نقرأ في عجائب الآثار الجبرتي كيف كان المجتمع المصري في أواخر عصر المماليك، ثم نحاول أن نرصد حالة المجتمع المصري في زمن الدولة الخديوية، ثم بعد ذلك في زمن ما بعد الثورة، نجد أن هناك سلوكيات كثيرة مخالفة للإسلام أصبحت من سمات هذا المجتمع. من أعظم هذه السمات عدم تحمل الدين كمنهج للحياة. الدين في هذه الأزمان لم يعد منهج حياة، بل صار الدين مقصورا على أداء بعض الشعائر في المساجد. صار الدين في المساجد، أما خارج المساجد فليس هناك دين، ولو وجد دين فدين في صورة شكلية. هذا ما كان موجودا في الحقيقة في زمن المماليك واستمر إلى ذلك الوقت الذي نعيش فيه الآن. وهذه السمة لم تكن موجودة في العصور الماضية، بل في العصور الماضية كان المسلمون يتحركون في الواقع لخدمة الدين، فكان كل واحد في موقعه مسؤولا عن إظهار الدين. نعلم أن علم الجبر علم الإسلام، علم الجبر علم الإسلام، يقولون أخذه المسلمون أو أخذوا مقدماته من الهنود، لكن من الذي أنضجه وأسسه وأصله؟ هم المسلمون. طيب لماذا اخترع المسلمون وقننوا لعلم الجبر؟ لماذا؟ لماذا؟ خدمة لدين الله عز وجل. عندنا في الإسلام حاجة اسمها المواريث، عندنا الثلثين والثلث والنص والربع والثمن والسدس، وعندنا خمسة يمكن أن يشتركوا في الثلث، وعندنا اثنين يشتركوا في الربع، وعندنا أربعة يشتركوا في النص، وفي عندنا واحد يأخذ الثمن، وفي ثلاثة يشتركوا في الثمن. الله سبحان الله. إذا لابد من توحيد مقامات. افترضنا في هناك اثنين على ست، وفي عندنا مثلا واحد على ثلاثة، لا يمكن أن نجري هذه العملية إلا إذا وحدنا المقامات. توحيد المقامات بيبحث علم الجبر. فاكتشف المسلمون وأصلوا لعلم الجبر خدمة لماذا؟ لعلم المواريث. عندما يقوم المسلمون بتوزيع المواريث فإنهم يقومون به قياما صحيحا وفق منظور علمي صحيح. وليست هناك أمة في العالم تعنى بتوزيع الميراث وفق القواعد والأصول إلا أمة الإسلام. إذن هذا العلم أنشئ لخدمة الدين، فصار علم الجبر علما دينيا شرعيا. سبحان الله. ننظر إلى الفلك. المسلمون عندما تفننوا في الفلك تفننوا فيه ليس من أجل معرفة الأبراج، برج النهاردة العقرب وبؤر الأسد وبؤر السابع وبؤر الفيل، والإنسان قبل ما يجي يجيب الجرنان ويشوف برج النهاردة إيه، برج النهاردة الأسد هتقابلك مصيبة ثقيلة، لا يبقى مش رايح النهاردة المستشفى، دكتور أيمن قابلنا على البوابة خلاص ارجع ثاني. أبدا. المسلمين عندما بحثوا في الفلك بحثوا في الفلك ودرسوا الفلك من أجل خدمة الدين أيضا. إحنا عندنا مواقيت، ميقات لصلاة الفجر وميقات لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي عندنا أصول كثيرة وأمور عملية كثيرة بتترتب على المواقيت. كل الصلوات بتترتب على المواقيت، والصيام كله بيترتب على ماذا؟ على المواقيت. وبداية الصيام ونهايته مترتبة على الهلال ورؤية الهلال. إذا لابد من دراسة الفلك، فصار علم الفلك عند المسلمين علما وظيفيا ليس علما ماديا، صار مرتبط بخدمة الدين. فصار علم الفلك عند المسلمين خادما للدين، وصار الفلكيون خدمة للدين، وصارت أبحاث الفلك داخلة في إطار الدين. سبحان الله. ننظر إلى الساعة. أول اختراع للساعة كان في عصر هارون الرشيد، وبتذكر الكتب التاريخية أن الإمبراطور الإفرنجي شارلمان عندما زار هارون الرشيد فوجد يعني حاجة، كائن عجيب مادي كده بيتحرك لوحده وكل شوية بيحدث منه صوت. ظن شارلمان أن هناك عفريت موجود بهذا الكائن ففر من أمامه، فضحك هارون الرشيد وقال إن هذه ساعة. لماذا اخترع المسلمون الساعة؟ ليه اخترعوا الساعة؟ اخترعوا الساعة ليعرفوا بها أيضا مواقيت الصلاة، ليضبطوا بها أعمالهم، فكان ذلك الاختراع اختراعا موظفا لخدمة الدين. يذكر أن أول من اخترع القلم الحبر في العالم أهل مصر، ودي خصيصة لأهل مصر. أول من اخترع القلم الحبر في العالم أهل مصر. ليه؟ لأن أهل مصر في زمن الخلافة الإسلامية كانوا يحبون العلم، وكانت الفسطاط حاضرة علمية ومليئة بالمدارس العلمية، بها المستشفيات الراقية وبها المدارس العظيمة. وعلى فكرة المستشفيات في زمن الخلافة كانت مستشفيات فندقية، ما شاء الله، كان المريض يدخل أكله وشربه ولبسه على حساب الخلافة، مش كده وبس، مصاريف بيته على حساب الخلافة، اللي طبعا هو من اللي هيصرف على عياله، الزوجة والأولاد وما إلى ذلك. فأول ما بيوصل إلى المستشفى على طول الخلافة تبدأ تنظر إلى حاله الاجتماعي، حالته الاجتماعية، ويبدأ يصرف مرتب ينفق على الزوجة والأولاد. هكذا بتقول المصادر التاريخية الموثقة. الفسطاط كان الناس عندما يكتبون الكتب أو يكتبون الصحف أو يجلسون في المجالس العلمية يعملهم إيه؟ عندهم المحبرة وعندهم القلم، يحط القلم في المحبرة ويكتب، القلم في المحبرة ويكتب. يمكن المحبرة دي تقوم واقعة تبوظ الصحيفة، وكانت الصحيفة ينسم تسمى بالكاغد، الكاغد كاف ألف غين دال، اسمها كاغد، والجمع كواغد. فكان الناس يقطعوا الكواغد إلى الأوراق ويأخذوا معهم المحبرة، ومع المحبرة الايه؟ القلم. وكل يسمعوا حط القلم في الدواي ويكتب، حط القلم في الدواي ويكتب، وهكذا. ربما القلم ده يتقصف، ربما الدواي تقع، حاجات بدائية. ففكر أهل مصر ايه المانع بدل ما نخلي الحبر في الدواية نخلي الحبر ايه؟ جوه القلم. يعني بدل ما يكون الحبر بره القلم، لا، نخلي الحبر ايه؟ جوه القلم. وبدل ما الكاتب او طالب العلم يبذل مجهود وينفق وقت في ان هو كل شويه يبر القلم ويحطه في الدواية ويكتب، اذا نوفر عليه جهدا ووقتا. فكان ذلك اختراعا عظيما في مجال العلم. طيب هذا الاختراع كان الخدمة ماذا؟ كان الخدمة ماذا؟ هل كان اختراعا ماديا بحتا، ولا كان اختراعا عمليا وظيفيا لخدمة الدين؟ لخدمة الدين. يا ترى كم من الآلاف أخذه ذلك المخترع؟ سبحان الله. إذا أريد أن أنتهي إلى أمر مهم جدا جدا، وهو أن المسلمين يجتهدون في أعمالهم لله عز وجل، ويعلمون أن العمل إذا وظف لخدمة الدين كان ذلك العمل في ميزان حسناتهم. قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والمسلمون لا ينهضون أبدا بالكلام. لو أن أمة بنت حضارتها قصورا بالكلام لكانت أمة المسلمين هذه الأزمان. عندما قام الإفرنج في الدنمارك وهولندا وهنا وهناك بالتهكم على رسولكم صلى الله عليه وسلم وسبه وتصويره في أبشع صورة، ودي مسألة خطيرة، إيه اللي حصل؟ اللي حصل قامت المظاهرات. المظاهرات في الفكر الأوروبي ليست هي الحل، ولكن في الفكر الأوروبي يسعدون بمظاهرات المسلمين، يقولون استطعنا أن نثير المسلمين، بدليل المظاهرات، قامت مظاهرات مليونية هنا وهناك، ولا زالت البذاءات في دول أوروبا. لماذا؟ لن تنتهي هذه البذاءات، لأن هذه البذاءات مكون ثقافي في العقلية وفي الشخصية الأوروبية. هم يدرسون الإسلام في كتب التاريخ والحضارة في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا بأن الإسلام دين الهمجية والبربرية ودين التخلف ودين السطحية، وأن محمدا ما أتى إلا الإرهاب، يدرسون أن محمدا كان كاردينالا في مجلس الآباء والكرادلة في أوروبا أو في روما، وكان يتوق هذا ما يدرسونه في أوروبا، كان يتوق كي يكون بابا الفاتيكان، بابا روما، ولكنه طرد من هذا المجلس. فلما طرد ذهب إلى الصحراء، إلى جزيرة العرب، وأسس هناك الدين الإسلامي الذي أوحى به إليه الشيطان. فالقرآن وحي الشيطان، والوحي من الشيطان، ومحمد خادم للشيطان، ودين الإسلام دين مؤسس لخدمة الشيطان ومحاربة المسيحية، دين السماح والإخاء والمحبة، الدين الذي يبشر بالمساواة والإخاء والمودة والمحبة، هذا كلامهم. وبالتالي يصورون النبي صلى الله عليه وسلم بكل سوء. يا ترى هل العلاج ان احنا مظاهرات؟ طيب، من اظرف الاشياء ان بعض الناس يقول ان العلاج نبعد على المحمولات، صلي على النبي 1000 مرة. سبحان الله، عليه الصلاة والسلام، نعم نصلي عليه في كل لحظة وحين، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10، هذا امر جيد وجميل. لكن هل علاج القضية نحن اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، لا ليس هذا هو الحل، ليس هذا هو الحل. الحل يا إخوتي في الله إنما هو بتفعيل قيمة العمل، تفعيل قيمة العمل، إن نخرج من بوتقة القول إلى حيز الفعل، إن الإسلام ده يكون قيمة وحضارة، أن يكون الإسلام منهج حياة، أن يكون الإسلام دينا، ليس دينا نظريا معرفيا، ولكن دين عمل وممارسة. فكلنا يعلم فضيلة قراءة القرآن، وفضيلة صلة الرحم، وفضيلة ذكر الله، وفضيلة قيام الليل، وفضيلة مساعدة المحتاجين، وفضيلة المشي في قضاء المصالح، نعلم فضائل ذلك، ولكن من منا ينفذ ذلك؟ إذن عندنا إشكالية عظيمة جدا، عندنا المعرفة وعندنا ليه الممارسة، التطبيق والعمل. كلنا يعلم فضيلة صلة الرحم، لكن يا ترى هل أنت تصل رحمك؟ فأنا خالي ظلم أمي وأكل ميراثها. أيوة نعم، طب ما تخلي حسابه على الله وتروح تزور خالك، تزوره في العيدين والمواسم، ولو كان في ظرف تكون جنبه، ها ما المانع من ذلك الأمر؟ إذن أنت تطبق مفهوم صلة الرحم، أنت تعلم فضيلة ذكر الله، لكن هل أنت من الذاكرين الله؟ وليس المقصود بذكر الله تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا من ذكر الله، ولكن ذكر الله بمعنى إقامة الدين، إقامة الدين، هذا ذكر الله. إذن المجاهد في ساحة المعركة عندما يكون متيقظا على سلاحه حاميا المسلمين من هجمة المشركين، هذا ذاكر لله. المدرس عندما يدرس لطلبته ويجتهد في التدريس، هذا ذاكر لله، هذا ذاكر لله. السباك عندما يتقن في مهنته، عندما يتقن في مهنته فلا يترك السباكة تضرب بعد يومين ثلاثة، هذا سباك ذاكر لله. الطبيب عندما يجتهد في مهنته ويخلص في عمله يكون ذاكر لله، ولكن بشريطة أن يصنع ذلك، أن يصنع ذلك بالنية الصالحة، بالنية الصالحة، بالنية الصالحة. إذا هناك طبيب يجي للمستشفى لغاية لما يخرج بندرة الحسنات شغال، إزاي؟ فبيتكلم وبيمشي وبيقيس الضغط وبيحط السماعة وبيشوف التاريخ المرض المريض، وبيشوف الهيئة المعاونة من الممرضين وما إلى ذلك، حركته ومشي وكلامه وكشف ده كله في ميزان حسناته، نعم. بماذا؟ بالنية الصالحة. طيب، فرجل بيلعب رياضة وبيجري وبيشال حديد وبيلعب سويدي، ده كله في ميزان حسناته،
يبقى اللعب والجري والتنطيط والأفز والكم ده كله في ميزان حسنات؟ نعم. بماذا؟ بالنية الصالحة. سبحان الله سبحان الله. فإنسان أعجب من ذلك، إنسان نائم بينام، إنسان نائم ويأخذ حسنات على النوم بتاعه. نعم. إزاي؟ بالنية الصالحة. فالنية الصالحة تحول الأعمال المباحة إلى طاعات وقربات إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، وأمرهما أن يأتلف ولا يختلف، وأن ييسر ولا يعسر، وأن يبشر ولا ينفر. فكان إذا اقترب أحدهما من الآخر زاره في الله. يوم من الأيام ذهب معاذ بن جبل إلى أخيه في الله أبي موسى الأشعري ليزوره، ركب البغلة بتاعته وزار، فوجد قوما يجتمعون على رجل ربطت يداه إلى عنقه كده، ربطت يداه إلى عنقه. قال: ما بال الرجل؟ قالوا: إنه ارتد بعد إسلام، كم مسلم ارتد. فقال: اقتلوه. قالوا: ما جئنا به إلا ليقتل، انزل. قال: والله لأنزل حتى يقتل. قتلوه بعد ما نزل معاذ بن جبل. سأل معاذ بن جبل أبا موسى: يا أبا موسى، كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقرأ القرآن؟ انظر السؤال الجميل، كيف تقرأ القرآن؟ قال أبو موسى: أفوقه تفويقا، يعني أنا بجعله أجزاء وأقرأ كل يوم جزء من القرآن. ودي مسألة مهمة جدا، لابد يكون لك حظ في قراءة القرآن. طيب، قال أبو موسى لمعاذ: وأنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ قال: أنام أول الليل فآخذ حظي من النوم، ثم أقوم بالقرآن فأصلي به ما شاء الله لي أن أصلي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذن هو بينام شوية من الليل. طب هو بينام عشان إيه؟ علشان الجسم ده ياخد جزء من الراحة ويقوى هذا البدن على طاعة الله عز وجل. إذن النوم ده هو يعتبر إيه؟ حسنات في ميزان يوم القيامة. زي بالضبط الجندي قبل المعركة يعمل إيه؟ ينام له شوية عشان في المعركة يكون قويا، يستطيع أن يحارب ويستطيع أن يجاهد. إذن النوم ده هو في ميزان حسناته عند الله عز وجل. إذن يمكن الإنسان أن يحول الأشياء المباحة إلى حسنات وطاعات وقربات. يا ترى أيها أفضل، إن أنا آجي المستشفى أو أروح المؤسسة بتاعت أو أروح الشركة بتاعت أو أروح المدرسة بتاعت أو أروح الكلية بتاعت من غير نية، ولا أحدث نية صالحة؟ أيهما أفضل؟ النية. النية هتجد خطواتك وانت رايح المستشفى في ميزان حسنات. فأنا بالفعل أروح المستشفى أعمل إيه؟ أكشف عن المرض، ساعد المحتاجين، أكون رفيق وهين منضبط ملتزم وحافظ على الأشياء. يبقى ده جزء من الإسلام، هذا جزء من الإسلام، تحمل مسؤولية جزء من الإسلام. الإسلام يساوي مسؤولية. المسؤولية في الصلاة، الصلاة مسؤولية، والصيام مسؤولية، والزكاة مسؤولية، والحج مسؤولية، والجماعة في الصلاة مسؤولية، وصلة الرحم مسؤولية. الإسلام كله قائم على المسؤولية. ما فيش هناك في الإسلام المدير هو المسؤول وإحنا لسنا مسؤولين، لا، الكل مسؤول. عندما ننظر إلى فترة فتوح المسلمين لبلاد الناس نجد أمر عجب، نجد أن المسؤول كل الجيش كان مسؤولا، كل الجيش كان مسؤولا. نأخذ مثال بسيط ولا أريد أن أوفيه. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جيش يسمى جيش الأمراء أو سرية مؤتة، كانوا 3000، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم إلى تخوم الشام، أي مشارف أو حدود الشام. قال لهم أمير القوم أسامة زيد بن حارث، أمير القوم زيد بن حارث، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. طيب إيه اللي حصل؟ تولى الإمرة زيد وقاتل حتى قتل، أخذ بعدين إمرة جعفر رضي الله تعالى عنه، قاتل حتى قتل، أخذ الإمرة عبد الله بن رواحة، قاتل حتى قتل. الجيش ليس له أمير، الجيش ليس له مدير، ما فيش مدير دلوقتي في الجيش. الجيش يعمل إيه؟ الناس تطفش معركة، تولي الأدبار، يا ناس ما عادش قائد في الجيش، ما عادش مدير في الجيش، ما عادش أمير في الجيش، إيه اللي حصل؟ ما فيش حاجة اسمها المسلمين يفر، إحنا أتينا القتال في سبيل الله، لابد من إنجاز المهمة، لابد من إتمام العمل. طب نختار مدير جديد، نختار أمير جديد. فاختار الناس رجلا من بني عجلان، أخذ الرأي رجل بني عجلان، ثم قال أيها الناس لست بذات، فتعاوروا فيما بينكم فاختاروا رجلا، فاختار الناس من؟ خالد ابن الوليد. وخالد الوليد مؤهلاته مش مؤهلات في الأدمية، الإسلام لا يعرف إلا الخبرة والممارسة والأداء الحسن. خالد الوليد كان في الجيش ناس أقدم منه في الإسلام وأقدم منه في الإنفاق، ولكن خالد بن الوليد في هذا المقام كان أكثر كفاءة من غيره، فتولى الإمرة خالد بن الوليد. من الذي جعله أميرا؟ الرسول؟ لا. من الذي جعله أميرا؟ شعور المسلمين بالمسؤولية، فالمسلم بيتحرك لأنه يشعر بالمسؤولية، وهكذا في كل نظير. عبد الرحمن الغافقي عندما تولى إمرة جيش المسلمين في فرنسا، وكان مشروع عبد الرحمن الغافقي كان مشروع خطير جدا يا إخوتي في الله. عبد الرحمن الغافقي كان في زمن الأمويين، وأخذ جيش المسلمين وأراد أن يفتح به أوروبا حتى يصل إلى دمشق عبر أوروبا، سبحان الله، ليجعل من البحر المتوسط بحيرة إسلامية. إيه اللي حصل؟ قتل عبد الرحمن الغافقي. إيه اللي حصل؟ المسلمون اختاروا من بعده أميرا لهم، واستطاع ذلك الأمير أن يوحد جيش المسلمين وأن يتقهقر وأن يحرز المسلمين. فخلاصة القول أن الإسلام يحث أن يكون الإنسان مسؤولا في مكانه حيثما كان ذلك المكان، والمسؤولية روح إسلامي لابد أن يكون منتشرا بين الناس. لذلك نستطيع أن ننتج، ونستطيع أن نبني حضارة، ونستطيع أن نتقدم، ونستطيع أن نكون أمة متحضرة بين الأمم. أما إذا تركنا دين الله عز وجل جانبا واكتفينا أن نكون ماديين، ماديين لا نفكر إلا في المادة، ولا تحركنا إلا المادة، لا تحركنا إلا المصالح والأهواء، فإننا بذلك ندفن أنفسنا وندفن حضارتنا ونقطع أنفسنا عن تاريخنا التليد الذي ينبغي أن نتبوأه. الله تعالى أسأل أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن ييسر أمورنا، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، وأن يجعلها أمة عظيمة عزيزة بدينه، وأن يجعل دينه منهج حياة، وأن ترجع الأمة إلى حالها الأول، إلى سلف هذه الأمة حيث العزة والرشاد والقوة والهداية والفلاح. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه. أترك المجال لإخواني وأحبائي للتعليق والتعقيب والمناقشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذلك أود الشكر للأستاذ
الدكتور. طب نتعرف لو بحضرتك.
أنا إبراهيم الداري طبيب مقيم رام.
يا مرحبا يا أستاذ الدكتور.
بعد ذلك أشكر سعادتك الدكتور.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ زي بدء اشكر سعادتك على المحاضره يا دكتور احمد القيمه ديت. الحاجه الثانيه اوجه الشكر للدكتور ايمن مدير مستشفى طب وجراحه العيون على تنظيمه لهذا اللقاء الديني. الحاجه الثانيه او السؤال الاولاني لحضرتك هو ان سعادتك في وسط المحاضره حضرتك يعني لفت الانتباه ان الموضوع التهجم على الاسلام او على المسلمين ديت من عادات بعض الدول زي الغرب او حاجه زي كده. طب لماذا فندم الايام دي بالذات بدا يعني الحروب سواء عن طريق الالات العسكريه الحروب اللي تمت على بلاد زي العراق وافغانستان وخلافه او الحروب عن طريق الكلام والاهانه اللي مثلا تمت عن طريق بعض الصحف في بعض البلاد الغربيه او عن طريق بعض الشخصيات ورموز الدين المسيحي في التهجم على الاسلام. تمام شكرا. السؤال الثاني هو معلش سؤال غريب شويه، هو كانت فتوى كده ظهرت في بعض الفضائيات وبعض علماء الدين عن موضوع اباحه التدخين بعدد معين اثناء فتره الصيام، فنرجو من الاستاذ الدكتور احمد نقيب التدخين. انا سؤالي واضح يا جماعه، هو في بعض، انا اسف، هو يعني يا جماعه الموضوع دوت اكيد كلنا سمعنا عنه، في بعض الناس وبعض المفروض يعني كما يقال عليهم الدعايه الاسلاميه ان هو افتى باباحه عدد معين من السجائر او كده اثناء فتره الصيام.
كم سيجاره
هو بصراحه قال بحد اقصى ثلاثه، واعتقد سيادتك هو بصراحه اسمه الدكتور اعتقد جمال البنا، هو حضرتك امر تسمع الموضوع دوت؟
اول مره والله اسمع
ده موضوع، اعتقد معظم الناس سمعت.
يا دكتور مين؟
ايوه فهمت.
لو سجلت له نص،
ما هو انا عشان كده كنت بقى يعني هو ده السؤال لحضرتك.
قلت لي السجاير ورجع.
هو كان اعتماده يا فندم ان في بعض الناس من كتر ما هم متعودين على التدخين بطريقه شرهه ما بيقدروش يصوموا. وفعلا انا شفت عدد كبير قوي، يعني سيادتك لما بتيجي ساعات تسافر مثلا ما بين المحافظات او بتلاقي كتير قوي من السواقين مدخنين وفي اثناء نهار رمضان بيدخنوا، فلما تيجي تتكلم معاه يقول لك الا السيجاره، انا بيه ما بشربش وما باكلش الا سجارتي. يعني هو معتقد ان السجاير يعني او مش معتقد، هو اتعود خلاص على السجاير. يعني هو كان هو من هذا المنطلق كان اباح للناس اللي مش قادره تصوم عشان خاطر السجاير ان هي تعتبر صومها، يعني هو ادى الفتوى بكده بجواز الصيام بعدد معين من التدخين او من السجاير. اشكرك يا فندم ومره ثانيه كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم.
هل ممكن تدولي خمس دقائق احكي لكم قصه كده؟ ممكن يعني قصه الصراع الدكتور ابراهيم تفضل به. المساله دي يا دكتور ويا ساده الكرام ليس متعلقا بذلك الزمن. الصراع صراع قديم من زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسلا إلى الغساسنة وأرسل رسلا إلى المناذرة وإلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس وإلى عظيم اليمن وعظيم البحرين، نعلم ذلك الأمر. من ذلك الوقت وبدأ الصراع بين الإسلام وبين غيره من الدول العالمية. الدول العالمية قديما كان الفرس والروم، دي دول عالمية، أمريكا وروسيا. أمريكا هي الروم والفرس هي الإيه؟ هي روسيا. يعني حتى نقرب المسألة يعني. نعم، مع اختلاف الزمن واختلاف الأسماء، بس حتى نقرب الزمن. وبدأ الأعمال العسكرية، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسول إلى الغساسنة. الغساسنة دول كانوا نصارى وكانوا موالين للرومان. فقتل الغساسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 من القراء إلى بني لحيان، وهؤلاء الناس كان بيغلب فيهم الدين النصراني، فخرجوا عليهم وقتلوهم عند بئر معونة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية مؤتة للانتقام من الذين قتلوا رسله ودعاته صلى الله عليه وسلم. خرجت سرية مؤتة ووصلت عند ميعان وعلمت أن جيش النصارى 200,000، 100,000 من نصارى الروم و 100,000 من نصارى عرب، وكان المسلمين 3,000 وقفوا عند ميعان. نعمل إيه؟ نسأل ونرجع، نسأل طب نقف في مكاننا ونبعث نرسل المدد، ونسأل زي عبد الله بن رواحة للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه. تشجع الناس وانطلق جيش مؤتة 3,000 بحرب 200,000 يعني كل 64 واحد قصاد ايه؟ واحد. ولما تيجي تنظر تجد ان ظهر المسلمين بين وبين مراكز الامداد بتاعه اكثر من 1000 كيلو، بينما جرش ورومان في قلب بلاد الشام الامداد جاهزه. وطبعا دي يعتبر مخاطره عظيمه جدا، ولكن استطاع المسلمين ان هم يحافظوا على كينونتهم وتقهقر جيش المسلمين حتى رجع المدينه. والعجيب ان العيال الصغيرين قابلوا جيش مؤتة بالطوب، يا فرار يا فرار، مش جاهم اهلا يابا الحمد لله على السلامه يابا، ولقال ده بسط بقى ان الجيش رجع. لا، فالعيال الصغيرين انظروا الى تربيتهم منذ الصغر، يا كرار يا كرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار ان شاء الله. ونتيجة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤدب القبائل النصرانية على حدود الجزيرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكوين وإعداد جيش تبوك، وكان جيش أكبر جيش إسلامي كان عدده 30,000، كانوا 30,000. وتحرك الجيش وألقى الله تعالى في قلوب الرومان الرعب، وتفرق الرومان ومن ولاه من خلفين من النصارى، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بأسا ورجع صلى الله عليه وسلم. واستمر هذا الأمر في زمن أبي بكر الحروب بين المسلمين وبين الرومان، حتى استطاع المسلمون أن ينتزعوا مصر وشمال إفريقيا وبلاد إلياء وبلاد الشام من يد الدولة الرومانية الطاغية. وهنا بدأ العداء التاريخي بين الروم، بين النصارى الروم وبين المسلمين. على مدار التاريخ كانت هناك حملات صليبية مستمرة لمحاربة المسلمين، سواء هذه الحملات تتوجه إلى بلاد الأندلس أو تتوجه إلى بلاد المشرق. وكان نصيب مصر، نصيب مصر كان حظا كبيرا من هذه الحملات الصليبية. هناك كتاب قيم كم يباع في الهيئة العامة للكتاب اسمه الحملات الرومانية البحرية على شواطئ مصر الإسلامية. هذا الكتاب مفاده إن ما كانش بيمر سنة من السنين إلا هناك حملتين أو ثلاثة على مصر، حملات رومانية صليبية على مصر. طيب، باستمرار التاريخ وجد النصارى الرومان وغيرهم إن المسلمين لا يمكن قهرهم عسكريا، فبدأ التفكير في غزو المسلمين ثقافيا وفكريا. وبالفعل تم إعداد الحملات والإرساليات التبشيرية لغزو بلاد المسلمين في التشكيك، التشكيك في دين الله عز وجل، التشكيك في القرآن، التشكيك في السنة، التشكيك في الصحابة، التشكيك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، التشكيك في النبي محمد. وكان أعظم أماكن للتشكيك موجودة في أسبانيا والبرتغال، يعني الأماكن المتقدمة لدراسة الإسلام والتشكيك في الإسلام والمسلمين في أسبانيا والبرتغال. ليه أسبانيا والبرتغال؟ ليه؟ من يجيب؟ لأنها الأندلس قديما، لأن ألد دولتين بيعاد الإسلام أسبانيا والبرتغال. وعلى فكرة آخر مدينة إسلامية سقطت في يد النصارى في الأندلس كان سنة 1595 اللي هي غرناط، غرناط. وبمناسبة مرور 400 سنة على سقوط غرناطة أقيمت الدورة العالمية للألعاب الرياضية في مدريد سنة 1994 بمناسبة مرور 400 سنة على سقوط غرناطة. حتى تعلم بأن الأوروبيين يكرهون الإسلام كدين وحضارة. الأسبان والبرتغال أسسوا مراكز ثقافية لدراسة الإسلام للتشكيك في الإسلام، وقامت في الجامعات الأوروبية عموما كراسي علمية تسمى بالدراسات الاستشراقية. فالمستشرقون في الأساس قاموا من أجل دراسة الإسلام للطعن في الإسلام. فتم اكتشاف كثير من الأثار، تحقيق كثير من المخطوطات، اكتشاف كثير من الأمور الغائبة، وذلك من أجل الطعن في الإسلام. ده تاريخ موجود. استمر ذلك الأمر إلى أن استطاع الأسبان والبرتغال الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح واكتشافه ودخول البحر الأحمر، ثم بعد ذلك استولوا على بلاد الهند، وآتت بعد ذلك الكشوف الجغرافية والحملات العسكرية بما يسمى بالاستعمار الحديث: ألمانيا، هولندا، أسبانيا، البرتغال، فرنسا، النمسا، بريطانيا، كل دولة أوروبية استطاعت أن تستولي على جزء من البلاد الإسلامية. كل دولة أوروبية استولت على جزء، غيرت المحتوى الثقافي لهذه البلد. تحضرت لو كلمنا مع جماعة التونسيين والجزائريين والمغاربة، اسمع لأي واحد مغربي يتكلم كده، يتكلم لغة عربية مكسرة. طب يتكلم فرنسية ازاي؟ بطلاقة. ليه؟ الاستعمار الفرنسي استطاع ان هو يفرض الهيمنة الثقافية على الدول المحتلة، المغرب، تونس، الجزائر. استطاع الاستعمار الانجليزي ان هو يفرض نفسه على بعض البلاد زي الهند ان ده كان دولة اسلامية، وباكستان طبعا، والعراق. لعل الدولة التي استعصت مع وجود التأثر مصر، يعني احنا نجد هنا العيال الصغيرين، ايه اصعب مادة عندك يا ابني؟ اوحش مادة، يقول لك ايه؟ الانجليزي. انتوا في كلية الطب اول سنة كانت عاملين زي في الانجليزي، كان القاموس جنبك والصفحة بتقراها في يوم، كنت تذكر الصفحة في يوم، صح ولا مش صح؟ وتقعد تسأل زميل، نعم لغاية آخر سنة؟ لا مش آخر سنة، لا سنة تانية أسهل شوي، وثالثة أسهل لغاية ما شاء الله. فاللي عاوز أقوله إن الدول الاستعمارية استطاعت أن تؤثر ثقافيا وفكريا وتربويا وتعليميا واجتماعيا في ديار المسلمين، في ديار المسلمين. مؤخرا إيه اللي حصل؟ مؤخرا حصل نوع من التجرؤ، حصل تجرؤ على الإسلام. وتجرؤ ليه يا إخواني؟ التجرؤ سببه ليس قوة الناس ولكن ضعف المسلمين، ليس قوة الإفرنج ولكن ضعف المسلمين. عندما قامت أحداث 11 سبتمبر، وهذه الأحداث هناك يعني احتمالات قوية أن تكون المخابرات الأمريكية التي قامت بها، احتمالات قوية جدا، فإن ما حدث فوق قدرات تنظيم القاعدة وغيره، قدرات خارقة. وعلى فكرة في هناك 4000 يهودي يعملون في مبنى التجارة العالمي، وهناك خبراء استراتيجيين يهود يعملون في البنتاغون. في هذا اليوم المحدد ولا واحد يهودي راح عمل. هي كده صدفة كده ولا المسألة ترتيب؟ الحاجة الثانية ان الأجواء الأمريكية محمية بصواريخ ذاتية الانطلاق، يعني الفضاء الأمريكي كله محمي بصواريخ ذات الانطلاق، ان اي هدف موجود في الفضاء الأمريكي لم يستأذن من القواعد الأرضية يتم رصده وضربه فورا. فكيف استطاعت هذه الطائرات أن تفلت من الرصد الجوي وأن تفلت من القواعد الأرضية لتقوم بأهدافها؟ لا، هناك مساعدات أرضية في القواعد الأرضية ساعدت هذه الطائرات في أداء مهمها. هناك كلام كثير جدا جدا. وعلى فكرة شقيقي كان في بريطانيا قعد 7 سنين يدرس الدكتوراه، وأخبرني إن هو قرأ في الأدبيات الأوروبية تخطيط وسيناريو لما تم بالضبط، لما تم، وقال إن ما تم ده كان موجود في الأدبيات الأمريكية قبل ما يحدث ب20 سنة، والله تعالى أعلى وأعلم. المهم بعد 11 سبتمبر تأسدت أمريكا واستطاعت أن تكون قوة كوكبية كونية عالمية، لا سيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي على يد غورباتشوف. وغورباتشوف هذا أمه يهودية، غورباتشوف أمه يهودية سبحان الله، وأتى بطريقة عجيبة جدا، ولعل في هناك علاقة بين مجيئه ليالي رئاسة الاتحاد السوفيتي وبين تفكك الاتحاد السوفيتي. بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانهزام روسيا في أفغانستان، تأسست أمريكا واستطاعت بعد حرب الكواكب اللي هو تبناه الرئيس ريغان أن تكون دولة كوكبية. بعد 11 سبتمبر رفع بوش شعار من ليس معنا فهو ضدنا، فهو ضدنا، وبدأ يهدد الأنظمة العربية تهديد مباشر، أنت إما أن تساعدينا عن طريق المعونات الاقتصادية أو تساعدينا بالمعلومات الاستخباراتية. هناك دول ساعدت معلومات استخباراتية زي باكستان، وهناك دول ساعدت بالمساعدات الأرضية زي البحرين وقطر، وهناك دول ساعدت مساعدة اقتصادية زي السعودية وعزب الخليج، دول هناك دي ماشي الحال، والكل مشى في ركاب أمريكا. في هذا الوقت شعر الأوروبيون والأمريكان أنهم أخويا، وأن المسلمين هؤلاء حشرات لا قيمة لهم. ومن هنا اجتر الأوروبيون التاريخ القديم، وما كان موجودا في باطن تراثهم القديم أظهروه، زي ما فعل البابا بندكت. إيه اللي حصل؟ هو قال إن الكلام ده قاله القديس الفلاني في القرن السادس عشر وأنا بكرره، ده اعتذار يا إخواني. إلا بيكون قديس قال الكلام ده منذ مثلا خمس قرون هو يقول تاني، وإلى الآن لم يعتذر. التصريح الثاني بتاعه، البيان الثاني بتاعه، قال إن المسلمين أساءوا فهم ما قلت. يا سلام، يعني برك المسلمين هم المعيوبين، يعني احنا كلنا أغبياء، يعني عقل لعقولكم جميعا احنا كلنا أغبياء، وحضراتهم هناك في أوروبا هم الأذكياء. يعني هو لما قال بيانه إن النبي صلى الله عليه وسلم ده كذا وكذا وكذا، هو يعني إحنا أسانا فهم هذا الكلام. فما يحدث هذا أمر طبيعي جدا، لأنهم استشعروا بقوتهم واستشعروا بضعفنا. ويوم أن نرجع إلى ديننا مرة ثانية، ويوم أن يكون الإسلام منهج حياة مرة ثانية، يوم يكون كل واحد في مكانه مسؤول عن دين الله، يبقى أنت هنا مسؤول عن دين ربنا عز وجل، وأنا في كليتي مسؤول عن دين ربنا، وده موجود في مصنع مسؤول عن دين ربنا، كل إنسان في موقعه مسؤول عن دين الله عز وجل بالقدوة الصالحة، بتحمل المسؤولية، بالانضباط، بالعمل الدؤوب، بتحبيب الناس في دين الله. أنت طبيب عيون، إيه المانع برضك تحبب الإنسان في دين ربنا؟ تحب يا سلام، أنا رحت مستشفى الرمض، ربنا رزقني لطبيب بس زي العسل، طبيب ما شاء الله يقول حول بسم الله، قول ما شاء الله، فانت زي الفل، فانت حاجة بسيطة خالص، والراجل عينه مدهولة وهتبوظ، فانت زي الفل، كانت جميلة جدا. فياما هناك ناس كان عينيهم بايظة خالص وبقت جميلة جدا. خليك مع ما شاء الله، مش يقول لا خروج ما عادش ينفع بقى خلاص ارجع مع، لا ما ينفعش. يوم من طبق الإسلام كمنهج حياة ستجد أن الله تعالى سيصنع لنا صنعا عظيما. إذا اللي حصل ده أمر طبيعي ولا ينكر على الأوروبيين، هم اللي بيعملوه ده وفق رؤيتهم صح، فنحن لا نريد أن نحاكمهم بمنظورنا، نحن نحاكم أنفسنا بمنظورنا. إحنا بمنهج الشر نحن مقصرون في دين الله عز وجل، نحن مفرطون في دين الله عز وجل. طب هل الحل بالصياح، بالمظاهرات، بالهتافات، باليفط؟ هذه الأشياء تسعد الكفرة، تسعدهم. واللي دارس النفسية الأوروبية والأمريكية تجد أنهم لا يعرفون إلا شيئا واحدا، القوة. القوة مش معنى القوة أن نروح نخطف بقى السفراء بتاعتهم ونقتلهم ونذبحهم، لا، ولكن القوة إن إحنا نجعل من المسلمين قوة عملية، قوة عملية. كل واحد في مجاله لابد أن يكون قويا مظهرا لدين الله عز وجل. بإذن الله تعالى سيجعل الله تعالى بعد عسر يسرا. الشق الثاني من السؤال، الأستاذ جمال البنا للأسف هو شقيق الشيخ حسن البنا للأسف، وأنا قرأت له كثيرا، وهو بيعتبر من بيسموه التكنوقراط. التكنوقراط ده مصطلح سياسي يقصد به الناس العلمانيين المتدينين، يعني هو علماني متدين، علماني متدين. يعني ايه علماني متدين؟ يعني هو علماني مولع بأمريكا والنظرية الأمريكية، سواء في الاقتصاد، في التعليم، في التجريب، في التفكير، في قيادة المجتمع، في سياسة الأفراد، في كل شيء، ولكن عنده تدين، وبالتالي تدينه ليس التدين الذي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل بيرى بأن الحجاب ده يعتبر رجعية وردة فكرية، ما رأيكم في ذلك؟ ده هو بيرى ذلك، يرى ذلك، يرى للذكر مثل حظ الأنثيين، ده كان موجود في زمن لكن قضى ذلك الزمن. دلوقتي المرأة بتخرج للعمل وكتفها كتف الراجل، دلوقتي المرأة سواقة وحدادة وسباكة وطبعا طبيبة ومدرسة وكل حاجة، بل أحيانا بيجي جواب التكليف للمرأة قبل مين؟ قبل الراجل أحيانا، خبالك إزاي؟ لدرجة أن هناك ذات أبحاث في اليابان بتجرى في بعض الأبحاث الطبية بإمكانية أن الرجل يستقبل مولود كالمرأة، يزرع له رحم، وهناك أبحاث طبية وأنا قرأت في بعض هذه الأشياء أن هو يتبادل، هي تولد مرة وهو يولد مرة بتبادل، عشان يكون هناك تساوي حتى في الإيه؟ حتى في الإيه؟ حتى في الحمل. سبحان الله، يريدون أن يبدلوا حدود الله، يريدون أن يبدلوا شرع الله وخلقة الله وكون الله. فيقولك لا، الرجل المرأة في الميراث، فهذا مثلا فهم، هذا فهم. أيضا من ذلك الفهم إن مفيش حاجة اسمها خلافة، الخلافة دي كان مرحلة تاريخية، ولكن للناس أن يديروا أنفسهم بالطريقة السياسية التي تروق لهم. طبعا دي أفكار مخالفة تماما لشرع الله عز وجل. فلما يجي يقول إن لا بأس ثلاث سجاير، طب لو افترضنا ثلاث سجاير ونفس، هو ثلاث سجاير خلص وشطب عليهم وكل سجارة لغاية العقب بتاعها لغاية الفلة بتاعتها بيشرب، عشان بقى ثلاث سجاير بقى يشربهم بإخلاص بعد ما خلص ثلاثة، نفسه طاقة للسجارة الرابعة راح شرب نفس واحد بس، يا ترى النفس ده يفطره؟ نعم، يبقى مكروه. ما رأيكم في ذلك الأمر؟ تشعر بأن الكلام اللي هو ليس على منهج الله كلام مذبذب، كلام غير صحيح، يعني هذا كلام غير صحيح. ليه؟ لأن يقول لك أنا بشرب سيجار، شرح يقول لك أنا بشرب سيجار، يعني السجائر دي بيسموه إيه؟ باكل سيجارة ولا بستنشق سيجارة ولا بشرب سيجارة؟ اسمها بشرب سيجار، ومعلوم بأن هي بتدخل في التجويف الداخلي، بتدخل للقصبات الهوائية وبتدخل لما بعد ذلك وتسبب أمراض وما إلى ذلك. والإجماع حديثا على أن السجائر تفطر، ده إجماع كل المجامع الفقهية المعاصرة انتهت في أبحاثها ودراساتها بعد أن استفادت بخبرات الأطباء ذات الصلة بالموضوع إلى حرمة شرب السجائر وأنها تفطر في رمضان. لكن تقيد بثلاثة ده نص، ده لا يجوز، ونص على أعلى وعلى. أطلت مع دكتور إبراهيم ومش عارف نكتفي بذلك حتى نوصل عليكم، عشان بقى تروحهم تستريحهم وتطبخهم وتجهزوا نفسكم، ولا رأيكم إيه؟ نكتفي بذلك صاحب الدكتور أيمن. طيب، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية، وشكرا جزيلا لحضراتكم، وأكرر الشكر لأخي الدكتور أيمن، وأسأل الله تعالى أن يجعل لهم اسمه نصيبا، أيمن يعني فيه اليمن والبركة والخير، وأسأل الله تعالى أن يبارك لكم في رمضان وأن يبلغكم آخر رمضان بذنب مغفور وتجارة لن تبور، وأن يبارك في أزواجكم وزوجاتكم، يعني المتزوج يبارك في امرأته والمتزوجة يبارك لها في زوجها، وفي أولادكم وفي أوقاتكم، وأن يبارك في ما تملكون. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.